الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها. الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأذكار التي تقي المسلم من وساوس الشيطان الرجيم. ولا شك أن الشيطان باعتبار وصفه الملازم له فلا ينطق باسمه إلا ويقال الشيطان الرجيم، فهو يرجم ويرجم، فهو يرجم العباد بوساوسه ونزغاته وهمزاته ونفثاته ونفخه، ولا يفتر عن ذلك، وهو كذلك مرجوم، فيرجمه العباد بذكر الله عز وجل وترجمه الملائكة بالشهب. لذلك كان لفظ الرجيم يحتمل أنه راجم ومرجوم. وهذا الباب مهم جدا، فهو لا يمس فقط الأحكام العملية في ديننا من صلاة ونحوه، ولكن أيضا يمس العقيدة الصحيحة التي ينبغي للمسلم أن يلقى الله تعالى بها. ولنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ثلاث وقفات نتحدث فيها أولا عن المقدمة في بيان معنى الوسوسة، ثم نتحدث عن أنواع الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب العبد، وثالثا نتحدث عن أحوال الناس مع هذه الوساوس، ونختم إن شاء الله تعالى ببيان الأذكار التي تقي المسلم من شر الشيطان الرجيم. فنبدأ إن شاء الله تعالى مقدمة وجيزة لبيان معنى الوسوسة. فالوسوسة ويقال أيضا الوسواس بكسر الواو، وهذا في الحقيقة أصل مضطرد، يعني في اللغة العربية متى رأيت وزن أو فعل فعلل كوسوسة فلك فيه وزنان، فعللة أو فعلال، ونحو ذلك ترونه في نحو زلة. ما معنى زلة؟ بمعنى زلقت قدمه، هذا معنى زلة، ومنها زلة اللسان. لكن لو يتكرر هذا الأمر صرت تقول زلزل. كذلك كب الشيء على وجهه أو كب الشيء على قفاه بمعنى وقع، لكن كبكبه بمعنى استمر في إيقاعه، فيدل على التكرار، مفهوم. كذلك عسى، العس في اللغة هو الذي يطلب الشيء ليلا، يطلب الشيء ليلا. ولكن إذا تكرر هذا الأمر فماذا تقول؟ والليل إذا عسعس، لأنه دائما في طلب يطلب النهار حثيثا، تبهنا. فوس أيضا، وس هي مأخوذة الوسوسة من الوس، والوس هو الصوت الخفي، الصوت الخفي الذي لا تكاد تسمعه. فإذا تكرر هذا الوسوسة، فالشيطان الرجيم معلوم أنه لا يكتفي بإيحاء واحد، بل هو مستمر في إيحائه تلكم النزغات وتلكم الهمزات حتى يقضي على العبد، فلا يفتر عن ذلك. إذن هذا معنى مشتق الوسوسة، يجوز تقول الوسواس والوسوسة، ومن قال الوسواس فجائز، لكن أكثر شيء تطلق الوسواس على اسم الفاعل، نحو قوله عز وجل: ومن شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، الشيطان هو الوسواس، أما المصدر فهو الوسواس. إذن فنستطيع أن نقول ما دام أن الوسوسة في اللغة هي الصوت الخفي، أنت لا تسمعه الآن، حديث الشيطان لا تسمعه، فهو صوت خفي وسريع، ألا يشبه الوحي؟ يشبه الوحي، فهو مقابل الوحي. إذا سألك سائل ما معنى الوحي فقل هو الإعلام الخفي السريع، كذلك وسوسة الشيطان شيء خفي وسريع، ولكثرة تشابه الوحي مع الوسوسة في الوصف يطلق الوحي على الوسوسة. وسوسة الشيطان أيضا تسمى وحيا، سماها الله تعالى في القرآن وحيا، قال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شو معنى يوحون؟ أن يعلمون إعلاما خفيا سريعا، فتلك هي الوسوسة. ويوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي أوليائهم من المشركين ليجادلوكم. فلو ذهبت الآن تعلم إنسانا بتحريم أمر، أن هذا الأمر حرام، فعوضا من أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا، في تلك اللحظة يوحي إليه الشيطان ببعض الأفكار حتى يدفع في وجهك ذلك التحريم، مثل ما فعل المشركون عندما نزل تحريم الربا. قالوا: كيف يمكن الربا أن يحرمه؟ مثل البيع، إذا بعت أمرا اشتريته بألف وبعته بألفين حلال، لو أعرتك ألفا وتعيدها إلي ألف ودينار، مو ألفين، ألف ودينار حرام. قالوا: إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل كذبهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا: لما حرمت الميتة كيف تقولون إن الميتة محرم؟ فما تذبحونه أنتم حلال، وما يذبح وما يقتله الله حرام. فهذه الأمور، هذه ما نسميه اليوم نحن بالفلسفة التي يضرب بها الدين، من وحي الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوه. كذلك قال عز وجل: ولقد جعلنا لكل نبي شياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لاحظ كلمة يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا، أي كلام مزخرف ومزين فيه تلبيس حتى يغتر به الناس. ما هو وجه الشاهد من الإتيان بمثل هذه الآيات؟ أن الوسوسة في اللغة هي الصوت الخفي، مثل الوحي هو الصوت الخفي. غاية ما في الأمر أنه في شرعنا اليوم عندما تسمع كلمة الوحي ينصرف مباشرة إلى الوحي من الله عز وجل. حتى عندما أقول لك الرؤيا وحي فهي من الله. والوسوسة غالبا اليوم تطلق على إيحاء الشيطان للعبد، ذلك الحديث الذي يدور بينك وبين الشيطان في نفسك، هذا هو الوسوسة. ولاحظ لكثرة إطلاق الوسوسة على الصوت الخفي، صارت العرب تطلقها على الريح، صوت الريح، تلك الريح التي تسمع لها صوتا خفيا، هذلك الصوت الذي لا كانوا نسمعه للريح اليسيرة تسمى أيضا وسوسة. وصوت الحلي، الحلي التي تلبسها المرأة لا تكاد تسمعها، لو لم تركض، لو لم تضرب على رجليها لما سمعت صوت الحلي التي تخفيها. فذلك الصوت الذي ينصته العبد لتلك الحلي تاع المرأة وتسميها وسواس، لاحظت الحلي وسواس. إذا الإنسان مليون فصاعدا مش يشري حلي للنساء، لأنه يدخل إلى بيته الوسواس. يقول الأعشى في معلقته، شو يقول؟ تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، يعني انصرفت المرأة، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجر. طبعا هذه إسبانية، هذا البيت تاع الشعر، الشعر الجاهلي إذا قرأته تقول هذه لغة إسبانية أو ألمانية أو غير ذلك. هو يشبه العشرق، هذا شجر بمقدار ذراع، بمقدار ذراع يعني نصف متر، شجر هكذا صغير، فيه حب صغير جدا، لو وقع على الأرض لا يحدث صوتا، لا يحدث صوتا، حتى إذا جاءت الريح وحملته أوقعته، إذا جف طبعا أي ريح توقعه فتصدمه بالحجارة، عندئذ تسمع صوته. قال: كذلك هي لا تسمع صوتها من شدة حيائها، حتى إذا مشت للضرورة، أي لولا مشيها لما سمعت أنها هنا حاضرة. يمدح هذه المرأة لحيائها، يقول لك: لولا حليها لما علمت أنها بهذا المكان. وأعطى نظير، قال: كما أن الريحة هي السبب في أننا سمعنا ذلك العشرق. فهم. فتطلق أيضا الوسوسة، إذن أصلها تطلق على الصوت الخفي، تطلق على حلي النساء، تطلق على الريح، تطلق أيضا على حديث النفس. حديث النفس أيضا يسمى وسوسة، حتى يقول أحدنا: وسوست إلي نفسي. بل قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذلك الحديث الذي تحدث به نفسك هذا هو وسوسة، لأنه خفي لا تسمعه أنت بنفسك، لا تسمعه فالله تعالى يسمعه. فرأينا معنى الوسوسة في اللغة العربية، والأحسن أن تقول الإنسان موسوس له، الإنسان الذي يصاب بالوسواس هذا يقال موسوس له، غاية ما في الأمر العلماء مشوا على أن يقولوا موسوس، وإلا في الحقيقة موسوس له، تبهنا، لأن هذا الفعل الذي يقرأ اللغة العربية يدرك أن هذا الفعل لابد أن يتعدى بحرف جر، موسوس له ليس بنفسه. لكن شاع ككتاب المقدسي في ذم الموسوسين، كاين كتاب في ذم الموسوسين معروف. هذا فيما يخص التسمية. أما النقطة الثانية فهي نتحدث فيها عن أنواع الوساوس، أنواع الوساوس التي يوسوس بها الشيطان الرجيم إلى الناس. ولا شك أن هذا الحديث مهم، مهم جدا، ولو عقدنا له مجالس ومجالس لما وفيناه حقه. لماذا؟ لأنه أعظم عدو للإنسان، حرب قائمة بين الإنسان والشيطان الرجيم، فإما أن يقضي عليه ويوفي بوعده، وإما أن ينجو برحمة الله وفضله. فأنواع الوساوس باختصار، يعني الإنسان لا يستطيع أن يأتي على أنواع وساوس الشيطان كلها، ولكن يمكننا أن نجعلها ثلاث أنواع. وساوس هي عبارة عن تشكيكات وخيالات، ووساوس هي عبارة عن إثارة الشهوات، ووساوس هي عبارة عن إثارة شبهات. لاحظ، تشكيكات وخيالات وشهوات وشبهات، وهذه هي المعركة القائمة بين الإنسان والشيطان. أما الأمر الأول، النوع الأول، ولكل نوع سبل وطرق لا تحصى كثرة. الشيطان الرجيم ليس له باب واحد، له مئات الآلاف من الأبواب، فإذا أغلقت له بابا فتح لك بابا آخر. المهم أن الإنسان يعرف كيف العلاج من هذه الوساوس. النوع الأول وهو الوسواس الذي هو عبارة عن تشكيكات وخيالات، فيأتيك الشيطان فيشككك في كل شيء، يشككك في عملك، العمل، أنت تعمل العمل وهو يشككك فيك فيه حتى تظن أنك لم تعمل، يدخل عليك الشك في وضوئك، يدخل عليك الشك في صلاتك، يدخل عليك الشك في صيامك، يدخل عليك الشك الآن في عرضك، حتى بعض الناس يشككهم الشيطان الرجيم في عرضه، فيتهم كل إنسان أو يتهم زوجه ويلهب فيه نار الغيرة غير الشرعية. فهذه التشكيكات وهذه الخيالات التي يثيرها الشيطان الرجيم في قلب الإنسان دواؤها هو العلم النافع والوعي الصحيح، لأن سببها هو الجهل، سببها هو الجهل. إنسان يتوضأ ويظن أنه لا يتوضأ، بل قد يفضي بالإنسان إلى حد الجنون. هذا الوسواس أعاذنا الله وإياكم منه، قد يفضي بالإنسان إلى حد الجنون، أن يصير مجنونا، يذهب عقله. لذلك دواؤه هو العلم، لا شيء يذهب هذا مثل العلم. فمثلا لو لاحظت من يأتيهم الوسواس مثلا في صلاتهم ووضوئهم تجده إنسان لا يفقه، وإلا لو علم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالوضوء تتعلق بالصلاة لما حمل هم ذلك، فهذا يظن أنه توضأ وأنه لم يمس ذراعيه إلى المرفقين. الحكم الشرعي ماذا يقول؟ الحكم الشرعي ماذا يقول؟ يا أخي متى جاءك هذا الحديث، حديثك هذا في أثناء الوضوء أو في صلاتك، فابني على اليقين. أنت الآن توضأت ثم شككت في نقض وضوئك، على ماذا تحمل؟ أنت متأكد أنك متوضأ لكن شككت في نقض الوضوء، بأيهما تعمل؟ تعمل باليقين، اليقين لا يزول بالشك، والعكس بالعكس، كنت متيقنا أنك دخلت الخلاء لكنك تشك في الوضوء، بأيهما تأخذ؟ أخذ باليقين وأحمل نفسي على أنني غير متوضئ. هذه القواعد التي يتعلمها المسلم مع بدراسة العلم الشرعي تذهب عنه كثير من الوسواس، حتى إن بعض أهل العلم جاءه رجل فاستفتاه فقال له إني أتوضأ ويأتيني الشيطان، فيقول الحمد لله تعرف أنه شيطان، قال ويأتيني الشيطان ويقول إنك لم تغسل مرفقيك جيدا. فقال له ذلك العالم انصرف في وضوئك، أي أكمل، وانصح الشيطان أن يصلي هو جيدا، أن يتوضأ جيدا ويصلي. يعني يقول للشيطان اتوضأ أنت جيدا وصلي، يعني كأنه يقول له لا تتمادى في ذلك الأمر، أي انسى، قال لك لم تلمس معلش. هذا هو الحكم الشرعي. متى جاءك هذا الحديث، حديث النفس في وضوئك في صلاتك، لا تلتفت إليه، انصرف، مفهوم؟ لأن هذا هو الأمر، هذا هو الأمر تعلم الذي ينبغي عليك أن تمتثله. إذن فدواء أو سبب هذا الوسواس هو الجهل أو الجنون، إنسان مجنون. مثل واحد جاء قال أبي الوفاء بن عقيل، قال له إني أتوضأ فأشك في وضوئي فأكب نفسي في الماء، خلاص يعني شك في الوضوء تاعي، أرمي نفسي في الماء كله، يعني عنده بركة يرمي نفسه في الماء باش يتهنب ليتوضأ. فقال له أنت لا تتوضأ ولا تصلي. قال ولما؟ قال أنت مجنون، والمجنون رفع عنه القلم. فلا شك أن هذا جنون، أو إنسان يشككه الشيطان في تكبيرة الإحرام، هل كبرت الإحرام؟ تكبيرة الإحرام أو لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ فيبقى ساعة الناس صلات وذهبت إلى بيوتها وما زالوا يناقش نفسه كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا. هذا جنون للأسف. وهذا دواءه قلنا العلم، العلم النافع. الإنسان إذا جلس طالب العلم طالب العلم حتى يذهب عنه. أما النوع الثاني من الوساوس وهي الشهوات، وسبب هذه الوساوس هو تلك القوة الشهوانية في نفس الإنسان. كان قوة شهوة في الإنسان لا ينزع عنك إلا دخول الجنة، يعني لا تنقضي هذه الشهوة حتى تدخل الجنة، عندئذ خلاص لا تشتهي شيئا بعد ذلك. فهناك قوة شهوانية في الإنسان يستغلها الشيطان ليبث فيها شهوة، ليبث فيك وساوسة فيحملك على معصية الله عز وجل. فهذه أكثر الخلق يقعون في هذه الوساوس. قلنا سبب هذه الشهوة التي طبعت وجبل عليها الإنسان في نفسه، ودواء هذه الشهوة هو التقوى والعمل الصالح والصبر، وتقوى الله والعمل الصالح والصبر والمجاهدة. قال عز وجل إن الذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، يعني إن الله عز وجل مع هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم فيه سبحانه وتعالى. وهذه الشهوة ليست هي الغاية، إنما هذه الشهوات يصطادك بها الشيطان ليوقعك في المرحلة الثالثة وهي الشبهات. إنما الشهوات هذه مجرد مصيدة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه المعاصي إنما هي مجرد خطوات للشيطان الرجيم حتى يذهب عنك تلك الحلاوة، حلاوة الإيمان، فتنتقل إلى المفازة الثالثة وهي الشبهات حتى يجعلك تشك في دينك. لذلك كان النوع الثالث من الوساوس، لاحظ تشكيكات من يقع فيها الجاهل، أما وساوس الشهوات يقع فيها مو الجاهل، قد يكون إنسان ذاعل لكنه فيه قوة شهوانية لم يستطع هذا العبد أن يجاهد نفسه فيها. أما الشيء الثالث وهي وساوس الشبهات، وساوس الشبهات فهذه سببها الجهل المركب، الجهل المركب. لا شك أن الإنسان لا بد عليه أن يعلم أنه أن الشيطان يستغل هذه النقطة جدا ويركز عليها أكثر شيء، فيجعله يجعل الإنسان يسترسل معه في الشبهات، يلقي في نفسه بعض الشبهات ويتركه يسترسل معه، وهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله. فإن كان الشيطان من الإنس، إن كان الشيطان من الإنس فلا بد من هجره والابتعاد عنه، لا تناقش، انصرف. متى رأيت إنسانا يلقي في ذهنك شبهات فاعلم أن الشيطان يتكلم على لسانه، فانصرف عنه لا تجادل، فهم؟ وإن كان من الشيطان الجني فهذا من باب أولى، لا يجادل بل يستعاذ بالله تعالى منه. قال عز وجل وهو يخاطبنا كيف نعامل الإنسان، شياطين الإنس، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، وأعرض عن الجاهلين، أعرض لا تتحدث إليه. صح، هذا الشيطان الإنس وشيطان الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقد ذكر الله تعالى مثل هذا المعنى في سور أخرى، في سورة فصلت وفي سورة المؤمنون، يأمرنا الله عز وجل أن نجاهد الشيطان الإنسي بالتي هي أحسن، أن ندفعه بالتي هي أحسن بالإعراض عنه، أما الشيطان الجني فلا بد من أن نستعيذ بالله تعالى منه. المهم هذه الوساوس تحت كل نوع هناك آلاف الأبواب. في الشهوات هناك آلاف الأبواب، في التشكيكات هناك مئات الآلاف من الأبواب، في الشبهات هناك الآلاف من الأبواب. فالمعركة دائرة بين الإنسان والشيطان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أو يبر الشيطان بقسمه. فهو الذي أقسم فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأراد الله عز وجل أن يقول له هذا صراط علي مستقيم، أي هذا عهد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذه الوساوس خطيرة جدا التي يلقيها الشيطان في نفسك، ها هي أنواعها وها هو دواؤها. أما دواء النوع الثالث ما دا أن سببه الجهل المركب، فدواؤه قلنا هو الإعراض، الإعراض عن مثل هذه الشبهات. إن كانت من الإنس فأعرض عنه، وإن كانت من الجن فاستعذ بالله تعالى منه. المصنف رحمه الله الآن ذكر لنا في هذا الباب ستة أحاديث كيف نقاوم ونعالج هذه الوساوس التي يوسوس بها الشيطان إلينا في نفوسنا. خمسة أحاديث تعالج الوسواس من الشبهات، وسيعالج أخطر مسألة وهي متعلقة بالله عز وجل، وحديث يعالج مسألة وسواس الشيطان في التشكيكات، يأتيك فيشككك في صلاتك، يدخل عليك الشك في صلاتك. ستة أحاديث. ولا بد أن نعلم قبل كل شيء أن الشيطان الرجيم العلاج والوقاية منه ذكر الله عموما، كان أذكار خاصة نعم، لكن ذكر الله عموما يقي الشيطان، كما مر معنا في المجالس الأولى عندما كنا نبين فضل الذكر، بينا فضل الذكر من 14 وجها. ومن جملة الأحاديث التي تنبه على أن الذكر ذكر الله عز وجل من أعظم ما يطرد الشيطان هو حديث الحارث الأشعري. لذلك نبه المصنف رحمه الله فقال قالك وقد تقدم في الذكر حديث الحارث الأشعري، أي أراد المصنف أن يقول لا تغفل عن أن الذكر كله يقاوم به الشيطان، لكن هناك أذكار خاصة في مسائل خاصة. تبهنا، هناك أذكار خاصة في مسائل خاصة، أما عموما فالذكر عموما يطرد الشيطان. حديث الحارث الأشعري أذكركم به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وآمركم بذكر الله كثيرا، بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، رجل يجري وراءه العدو يريد أن يظفر به، قال سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. تصور أن الإنسان يجري وراءه عدو حتى إذا أيقن أنه هالك وأن العدو قد لحق به إذا به يجد حصنا فيدخل فيه. قال وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. هذا الحديث مر معنا وشرحناه تفصيلا في المجالس الأولى. الآن إن شاء الله تعالى نبدأ في ذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف في مقاومة وساوس الشيطان المتعلقة بالشبهات. وأعظم ما يلقيه الشيطان في نفسك هو حديث طالما يتردد على النفس شبهة يثيرها الشيطان دائما على ابن آدم، وهي من خلق الله. لا يزال الناس يقولون من خلق كذا فيقولون كذا، من خلق كذا، حتى يقول ومن خلق الله. يأتيه في الأمور الغيبية عموما، الصحيح أن هناك رسل؟ الصحيح أن هناك جنة ونار؟ هل صحيح أن الله عز وجل يسمع كل شيء في آن واحد؟ هل صحيح أن الله على كل شيء قدير؟ فيدخل أحيانا الشيطان بعض الوساوس تمر بالإنسان مثل الخطرات، ويقف الناس حيال هذه الشهب التي يرميها الشيطان في قلب ابن آدم، يقفون موقفين اثنين. الناس لا يخلو حالهم من أحد رجلين أمام هذه الوساوس. الحال الأولى أن يبغض ذلك وأن يضيق صدره بمثل هذا الحديث، ويتمنى لو أنه مات ولا تحدثه نفسه بمثل هذا الحديث. مفهوم؟ يعني يتمنى أنه لو مات ولا تحدثه نفسه بمثل هذه الخطرات، بمثل هذه الخواطر التي يلقيها الشيطان. فليعلم المسلم إذا وجد في نفسه هذا الحديث ومرت عليه الخطرات، ينبغي عليه أن يعلم إذا اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاومة هذه، ستأتي إن شاء الله أربعة أشياء تقاوم بها كيد الشيطان. إذا امتثل مثل هذا الهدي ولم يسترسل مع الشيطان الرجيم في مثل هذا الحديث، فليعلم أنه على خير. أي مرور الخاطرة مرورها فقط، وانقباض صدرك لها وضيق صدرك بها، هذا دليل على أن فيك خير. والدليل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني أنا نجد في أنفسنا واحد الحديث يتعاظم في صدورنا. في بعض الروايات قال بعضهم: يود أحدنا أن لو خر من السماء فتخطفه الطير ولا يحدث نفسه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم، فقال: أو قد وجدتموه؟ أي وجدتم هذا؟ فقالوا: نعم. فقال: ذاك صريح الإيمان. واحد، ذاك صريح الإيمان، ذاك يرجع على الضيق الذي وجدوه في صدورهم، لا يرجع على الوسوسة. الوسوسة من الشيطان. ذلك الضيق الذي وجدتموه، ذلك الإشمئزاز الذي وجدتموه، هذا من صريح الإيمان، أي أنكم موحدون حق التوحيد، لذلك اشمأزت قلوبكم من هذا الحديث، هذا خواطر تاع النفس. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى لا يكتفي المسلم بأنه يبغض هذا، لا، بل عليه أن يتخذ أربعة أمور إن شاء الله نأتي عليها في هذه الأحاديث. الصنف الثاني: لا، يسترسل مع هذا الحديث، بل ربما تحدث به، بل ربما أطال وترك الحبل عن الغارب فمشى مع الشيطان في هذا الحديث، يبقى يتحدث، يبقى هكذا يحدث نفسه، أو ربما تحدث بهذا مع غيره. ألا فليعلم هذا أنه إن لم يكفر، إن نجا من الكفر، فإنه رسول الشيطان إلى من معه بالكفر، يعني الشيطان أرسله ليكفر الناس. فلا ينبغي للمسلم أن يتحدث بهذا، لا يعيده، لا يعيد مثل هذه الأمور التي تجول بخاطره. لاحظ الصحابة ما أعادوا، قالوا شيء يتعاظم على قلوبنا أن نذكره. ثانيا: لا تسترسل. أما من يريد الاسترسال مع الشيطان الرجيم في هذا الحديث، فليعلم أنه على شفا حفرة من النار. إن لم يكفر فهو ينقل الكفر إلى غيره. وما ضل أكثر الفلاسفة الذين تعرفون مصيرهم أهل الكلام، ما ضلوا وما خرجوا عن الإسلام إلا من جراء هذا، أعرضوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أقرأوا مثلا للجويني، أقرأوا للشهرستاني، أقرأوا للرازي، أقرأوا للغزالي، تقرؤون أن هؤلاء كانوا قد بلغوا مبلغا عظيما من الفكر، يعني بلغوا، يعني ناس عجب في التفكير، لكنهم ما استفادوا من هذا العقل، بل هذا العقل أوشك أن يحملهم على الخروج من دين الله عز وجل، إلا أنهم ولله الحمد تابوا في آخر أعمارهم. وكان الجويني رحمه الله تعالى يبكي ويقول: يا ليتني مت على عقيدة أمي، لأنهم استرسلوا وراء هذا الغيب. المفروض الغيب تسلم به، آمنا بالله ورسوله، سمعنا وأطعنا، لا تناقض. أما أن تسترسل وتريد أن تبحث في علم الغيب فهذا خطأ محض، جر بناس هم أفضل منا في العقول إلى أن انحرفوا عن منهج الله عز وجل، وصاروا يضربون النقل بالعقل فماتوا ولا عقل ولا نقل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لا سمع لا نقل ولا عقل. فكيف يعالج المسلم إذن مثل هذه الخواطر التي تمر بالمسلم؟ أشياء تمر بنا أحيانا خواطر، وإلا لو ضلت وبقيت في نفسك ما صارت خواطر، صارت أفكار، والأفكار ربما جرت إلى حديث وهذا تأثم عليك، لابد عليك أن تطرد هذه الأفكار كما سيأتي معنا. ثم قبل أن نأتي إلى الوسائل التي يمكننا أن نقي بها أنفسنا من هذا، من هذه الخواطر وهذه الوساوس، لابد أن نعلم أن هذا السؤال نفسه من خلق الله أوله ينقض بعض آخرة كما يقول الإمام الخطاب. من خلق ربك؟ هذا السؤال أصلا لا يمكن للعقل أن يقبله. لماذا؟ لأن من القواعد العقلية أنه ما من خالق إلا ولا بد، ما من مخلوق إلا ولا بد له من خالق، ما من شيء موجود إلا ولا بد له من موجد، ما من شيء محدث إلا ولا بد له من محدث. أرني شيئا في هذا الوجود يدل على صانعه. مثلا أنت لو شرت في الصحراء ووجدت ساعة، وجدت ساعة في الصحراء، تجزم بأن هناك شخصا مر من هذا الطريق، لا يمكن أن تقول إن هذه الساعة تركبت وحدها هكذا، لا بد من صانع. فإذا كانت هذه الساعة على يسرها وعلى صغرها وعلى سهولتها تحتاج إلى من صنعها، فكيف بجبال وكيف بصحاري وكيف ببحار وكيف بنجوم كيف بسماء؟ إذا لا بد من خالق. فلو قلت لكل خالق خالق آخر لاستلزم هذا التسلسل والدوران، تبقى الأمر إلى ما لا نهاية. إذن فالعقل يحيل أن يكون الأمر مسترسلا هكذا، لا بد أن يقف إلى خالق لا خالق بعده، هذه العقل يحيل هذا. ثانيا السؤال نفسه والسائل نفسه والموسوس نفسه وهو الشيطان مخلوقون، فكيف يمكن للعقل وكيف يمكن للسائل، كيف يمكن للسؤال وهم مخلوقون جميعهم أن يخوضوا في الخالق؟ يعني هذا السؤال نفسه من خلق ربك مخلوق، هذا العقل الذي يريد أن يفكر في هذا الأمر مخلوق، فكيف يمكنه أن يفكر في الخالق؟ شيء محدود، كاين مرحلة وين العقل لا يستطيع أن يتجاوزها. إذن فمن الناحية العقلية مرفوض مثل هذا السؤال، أيضا من الناحية الشرعية مرفوض مثل هذا السؤال، وعلاجه إن شاء الله تعالى على ضوء هذه الأحاديث. فأول طبعا المصنف رحمه الله تعالى من يتبع معنا في الكتاب فليعلم أن الأحاديث غير مرتبة في الكتاب، ونحن نرتبها إن شاء الله تعالى على وفق المراحل التي يعالج بها مثل هذه الوساوس. أولا وثانيا أمران، أولا ترك الاسترسال في هذا الحديث، لا تسترسل أي اقطع هذا الحديث. ثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الأمر الأول والثاني دل عليهما حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك سبحانه، فإذا بلغه فليستعذ بالله، فليستعذ بالله أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. واش تضمن هذا الحديث؟ تضمن أمرين، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وثانيا الانتهاء. يقول الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث قال وقوله ولينتهي أي عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله تعالى في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. إذن لا بد من عدم الاسترسال في هذا الحديث، ثم الاستعاذة. ولا بد على المسلم أيضا حينئذ أن يحمد الله تعالى على أن جعل الله تعالى كيد الشيطان لا يتعدى الوسوسة خاطرة مرة هكذا. هذا قلنا كما سبق فيه خير، بدليل أن رجلا كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس قال جاء رجل، استمع إلى هذا الرجل، جاء خائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه الشيء لأن يكون حمما أو حمما. شو مات الحمم؟ شيء مثل الحجارة التي صارت حمم، يعني أضرمت نارا حتى صارت مثل الفحمة، لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أتمنى لو صرت حجارة محروقة أحب إلي من أن أتكلم بهذا الأمر الذي يعرض إلي في نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لاحظ، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي الحمد لله أنها مجرد وسوسة هكذا مرت، بمعنى أنه لو تكلم بها أو استرسل فيها لكان على شر كبير. فيحمد المسلم ربه عز وجل على أن دفع عنه كيد الشيطان فلم تتجاوز حد الوسوسة. هذا الأمر الأول والثاني. الأمر الأول أنا وحدي يا باب، أنا وحدي، ترك الاسترسال. ثانيا استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن يقول آمنت بالله ورسوله، أن يقول آمنت بالله ورسوله. متى جاءك هذا؟ شوف قاعد فمر بك هذا الخاطر، ادفعه وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله ورسوله. ويدل على هذا الحديث الأول الذي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك؟ فيقول الله، فيقول من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد. طبعا في صحيح ترغيب موجود آمنت بالله ورسوله، والتصويب والصواب آمنت بالله ورسله. لماذا يقول آمنت بالله ورسله؟ آمنت بالله ربا أحدا أولا خالق كل شيء وليس بمخلوق، ورسله الذين أخبرون بهذا. آمنت بالله الذي اتصف بصفة الخلق وهو الأحد والأول، ورسله الذين أخبرون عنه بهذا. وهذا الجواب تجيب به شياطين الجن كما هنا كما في هذا الحديث، وتجيب به أيضا شياطين الإنس، حتى شياطين الإنس تجيبهم بمثل هذا الجواب. من أجاب بهذا الجواب شياطين الإنس؟ تفضل. من أجاب بهذا الجواب شياطين الإنس؟ كان شيطان إنسي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم كيده بهذا آمنت بالله ورسوله. ابن صياد، ابن صياد تعرفوا ابن صياد، تحدثنا عنه في علامات الساعة. هذا صبي يهودي، والحديث في صحيح مسلم، صبي يهودي كان يأتيه صاحبه الجني ويتحدث بأشياء، تخبره به الشياطين ويتحدث بأشياء، فادعى أنه رسول، وشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المسيح الدجال. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظلوا طوال حياتهم يعتقدون أنه المسيح الدجال. ومما زاد في شكهم منه أنه لما توفي يوم الحرة لم يجدوا جثته، جثته لم يجدها أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فوقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى العلماء إلى عصرنا هذا لا يزالون مختلفين، هل ابن صياد الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي هو المسيح الدجال أو هو غيره. المهم جاءت فرصة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إليه، فدخل بستانه حائطه، فصار يختفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن صياد غلام جالس، حتى رأته والدته فقالت احذر يا ابن صياد فمحمد هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لو لم تخبره لتبين لنا الأمر. ثم لقيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الأميين. فقال بعد ذلك هذا الولد فقال أتشهد أني رسول الله؟ هو يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه آمنت بالله ورسوله تجيب بها شيطان الإنس وتجيب بها شياطين الجن. أيضا الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله. إذا جاءك إنسان وبدأ مثلا يحدثك فلان النبي أنبياء الله السابقين وأنت لا تعرفه، تقول يا أخي أنا آمنت بالله ورسوله، إن ثبت أنه نبي فأنا أؤمن به، آمنت بالله ورسوله. فهذه تدفع كيد الشيطان الإنسي وتدفع كيد الشيطان الجن. الأمر الرابع وهو قراءة شيء من القرآن. قراءة شيء من القرآن، والذي ثبت قراءته لدفع هذا الكيد هو قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وآية من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات قل هو الله أحد وآية الحديد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك، فقال رحمه الله تعالى وفي رواية لأبي داود والنسائي فقولوا أي فإذا بلغ ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل أو ليتفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ليتفل ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يبين لنا ما يقوله المسلم إذا عرض له مثل هذا العرض. أولا لا يسترسل وراء هذا الحديث ويستعذ بالله ويدفل عن يساره ثلاثا، لأنه التفل تابع للاستعاذة. ثالثا يقول آمنت بالله ورسله، ورابعا يقرأ سورة الإخلاص أو آية في سورة الحديد كما سيأتي إن شاء الله. ووجه قراءة سورة الإخلاص فواضح وبين، لأن قولنا أو لأن قول الله تبارك وتعالى الله أحد قل هو الله أحد، فالأحد في اللغة هو المنفرد الأول، هو المنفرد الأول كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في شأن الدعاء، قال الأحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. الأحد هو الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، هذا هو الأحد. تبهنا، وهذا أفضل من شرح بعضهم لهذا الاسم الكريم أنهم قالوا الأحد هو الواحد. لا، الأحد فيه صفة زائدة أكثر من الواحد. الأحد صحيح أنه واحد، ولكن لا هو الأول والمنفرد في الأولية، أي لا شيء قبله، هذا هو معنى الأحد، مفهوم؟ لذلك لا يطلق كلمة أحد إلا في مقامات ضيقة في اللغة، فما تقول ما تقولش جاء أحد، مفهوم؟ لازم تقول جاء أحد الناس، مفهوم؟ أو يأتي به في مقام النفي لم يزرنا أحد. لذلك هذا الاسم الأحد من خصائص المولى عز وجل. فالأحد معناه هو المنفرد بالأولية، المنفرد الأول. فهذا أحسن قلنا من قول الذي يفسر الأحد بالواحد أو يقول إنه الذي لا شبيه له ولا نظير كما قال البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، بل الأحد هو المنفرد الأول. فأنت إذا قلت قل هو الله أحد أي المنفرد الأول، أي لا شيء قبله يخلقه سبحانه وتعالى، فنلاحظ أن سورة الإخلاص جاءت مناسبة تماما لدفع هذه الوسوسة. أما آية الحديد فيدل عليها حديث أبي داود رحمه الله تعالى عن أبي زميل سماك بن الوليد قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت ما شيء أجده في صدري، ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك ابن عباس، ضحك. قال ابن عباس ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أعيد لفظ الحديث عن أبي زميل سماك بن الوليد قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال فقلت له ما شيء أجده في صدري. ما شيء أي ما أعظم الشيء الذي أجده في صدري، أي هناك شيء أجده في صدري أستعظمه. فقال ما هو؟ فقال له والله لا أتكلم به. وأصاب، لأنه لو تكلم به لما صار خاطرا، لا تتحدث بهذا. فقال أشيء من شك، أي هل دخلك شك في الله عز وجل؟ هل دخلك شك في الدين؟ فضحك، وضحكه هو بشرى لهذا الرجل لينزع عنه ما أصابه من خوف، ما أصابه من غم. فقال له ما نجا من ذلك أحد. وهذا التصريح من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا أمر، أن هذا الأمر لا يسلم منه أحد، ما من إنسان إلا وتمر بهذه الخواطر، تمر لا تبقى في صدره. قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طبعا في سنن أبي داود الآية ليست كاملة، بل فاسأل تمامها فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والذي زاد لقد جاءك الحق من ربك إنما هو الإمام المنذر رحمه الله. فقال لي هاو الدواء، إذا وجدت شيئا أو في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية مناسبة تماما أيضا لدفع هذه الوسوسة. ما معنى أول؟ فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأول في حديث في صحيح مسلم في قيام الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل دعا دعاء الاستفتاح، فقال أتى بدعاء حتى يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالشاهد أنت الأول، أي أنت ليس قبلك شيء. فهذا الآية هذه يدفع الله عز وجل بها عنك هذه الوسوسة، ويبقى السؤال من خلق كذا، يرده قوله عز وجل هو الأول، أي هو الخالق ولا خالق له. فتلاحظون أن هذه مجموعة من الأحاديث، خمسة أحاديث ذكرت لنا أربع أدوية لدفع هذه الوسوسة الخطيرة في جنب الله عز وجل. أولا دفع هذه الوسوسة وعدم الاسترسال، ثانيا استعاذة بالله مع الطفل عن اليسار، ثالثا تقول آمنت بالله ورسله، رابعا تقرأ قل هو الله أحد أو تقرأ آية سورة الحديد، فبإذن الله تبارك وتعالى تكون قد أديت الذي عليك، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويصدق الله عز وجل عندما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أمام ذكر الله كيد الشيطان ضعيف جدا. فتأمل، تأمل هذا الذكر الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور وحي من الله عز وجل، وتأمل حال أولئك الذين يريدون أن يجادلوا الشيطان في مثل هذه الأمور أو يبقى مسترسلا مع هذا الحديث. فاحذر، لأن هذا قلت إن لم يوقعك في الكفر فإنه سيقودك إلى أن تنقل الكفر إلى غيرك. وبهذا يتم بيان كيف نطرد وساوس الشبهات عن صدر المؤمن. بقي لنا حديث واحد يتحدث فيه هذا، يحدثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية دفع الشيطان إذا أتانا في الصلاة، كيف ندفع الشيطان إذا أتانا يلبس علينا صلاتنا وقراءتنا. فالحديث كنا قد أشرنا إليه في مجالس سابقة، وهو حديث عثمان ابن أبي العاص، سقطت كلمة أبي من الكتاب فاثبتوها، عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا الحديث رواه مسلم. أعيد قراءة الحديث. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. هذا الحديث يحدثنا عن مجيء الشيطان لابن آدم في صلاته، ونظيره مجيئه في الصلاة حتى يسهو العبد في عدد ركعاته، حتى يسهو العبد عن بعض واجباته، حتى يسهو العبد عن بعض السنن والمستحبات. هذا واقع. فالشيطان إذن يحضر الصلاة فيلبسها عليك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدواء من السهو الذي يحدث لنا في الركعات وفي الواجبات والمستحبات أن نسجد السجدتين، وتسمى بسجدتي السهو معروفة، لكن سماها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني انت شكيت صليت ربعة ولا خمسة، مفهوم؟ تبني على الأقل ألقل تقول بلي صليت ربعة ونزيد واحد. إذا نسيت قلت ربعة ولا ثلاثة تقول صليت ثلاثة وتصلي الرابعة. إيه ربما تكون صليت ربعة، مفهوم؟ ربما تكون صليت ربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. فإن صلى، هذا الحديث صحيح مسلم، فإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان أعظم ما يؤلمه ويزعجه وسجود ابن آدم لله عز وجل. تعرف الحديث المعروف أن ابن آدم إذا سجد قال الشيطان سجد، أمر بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعني كما جاء بعض الحديث يركن إلى زاوية ويبكي. فما من سجدة يسجدها ابن آدم إلا وتزعج الشيطان وتقض من مضجعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت صلاته أربعا تامة فتكون ترغيما للشيطان، هكذا يرغم فيها أنف الشيطان. فكذلك الآن عندنا علاج آخر، مو لسجود، مو للسهو في الصلاة لأجل الركعات أو لأجل الواجبات أو لأجل بعض المستحبات. هناك أمر أحيانا يحدث لنا يلبس علينا قراءتنا، لا نتذكر ماذا نقرأ، أو نخلط آية في آية، أو يلبس علينا صلاتنا. فما هو علاجه؟ جاء هذا الرجل عثمان بن أبي العاص فشك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. وهذا يدل على أن الأمر قد تكرر منه، هذا يدل على أن الأمر قد تكرر منه رضي الله تعالى عنه. قال يلبسها علي، ويلبسها بمعنى يخلطها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، ويقال أيضا خنزب، وذكر بعضهم لفظا ثالثا خنزب، والصواب هو فتح الخاء أو كسرها مع فتح الزاي، تقول خنزب وخنزب. هذا لقب لشيطان من الشياطين. وأنبه الإخوة على أن الشراح أو كثيرا من الشراح إذا صاروا يتحدثون عن هذا الحديث يحلو لهم أن يقولوا هناك أنواع كثيرة من الشياطين وما من شيطان إلا له اسم، فيجعلون لشيطان الصلاة اسم خنزب، وهذا صحيح، ويجعلون لشيطان الطهارة، كان شيطان مختص بالطهارة متمكن في الطهارة، فهذا يجعلون له أيضا اسما وهو الولهان. اعتمدوا في ذلك على حديث رواه الإمام الترمذي لكنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، أي لا يجوز اعتقاد صحته. فلفظ الحديث عند الترمذي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وهذا الحديث قلت ضعيف جدا، ففيه علتان ظاهرتان لا يمكن أن يصحح الحديث لأجلها. وبعضهم يزيد يقول لك هناك شيطان السوق واسمه كذا, وشيطان الذي يفرق بين المرء وزوجه واسمه كذا, يعني أرادوا أن يجعلوا لكل شيطان اسما, وكأن هذا الذي يريد ذلك يشتغل في البلدية. يعني للأسف يعني لماذا, والله أنا لما كنت أقرأ القول تاع أحدهم تعجبت, قلت لماذا يقول هذا, حرام يقول هكذا في دين الله, من أين لك هذا, ليس هناك أثر, على الأقل هذا فيه حديث لكنه ضعيف, شيطان الوضوء اسمه الولاء, حديث ضعيف. لكن الذي يأتي بالشيطان تاع السوق اسمه كذا, واحد الأسماوات ايش دا يقولها, الشيطان الذي فرق بين المرء وزوجه اسمه كذا, فهذا إنسان يتكلم في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإنسان يحذر أن يسترسل وراء مثل هذا الكلام, إنسان يقف مع النص. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيطانا يأتي المسلم في الصلاة اسمه خنزب, نقف عند هذا الحد ولا نزل. سأقول لك الوضوء, تفضل الأذان, تفضل. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه بعد أن شكى إليه مجيء الشيطان في الصلاة, قال له صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب, فإذا أحسسته, وأحسسته بمعنى إذا شعرت به وأمارة ذلك أن يلتبس عليك الكلام في الصلاة, أو يلتبس عليك عدد ركعات التي تصليها, أو يذهب عنك استحضار ما تقرأه في الصلاة, المهم أي لبس يحدث لك في الصلاة, قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. وكنا قد تطرقنا إلى هذه المسألة من قبل وبينا أن هناك بعض الأذكار آذن الله تعالى أن تقال في الصلاة وينبغي الاقتصار عليها لا يزاد. من جملة الأذكار التي تقال في الصلاة وهي خارجة عن الصلاة مثل الذكر عند العطاس, لولا الدليل على مجيئه, لولا الدليل على جواز ذلك لما قلنا بجواز حمد الله عز وجل في العطاس أثناء الصلاة ولا لا. فالصلاة وضعت لها أذكار مخصوصة, تقرأ القرآن فيه تكبيرات فيه ذكر فيه كذا, لو عطست في الصلاة لا يجوز لك أن تقول شيء إلا بدليل. فجاء الدليل في سنن أبي داود, الصحابي الذي عندما عطس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, فعندما حمد الله تعالى أدركنا أنه جائز لمن للعاطس أن يقول ذلك, لكن لا يقال له شيء. كذلك من جملة الأذكار التي تقال حال الصلاة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حال وجود الوسوسة, فيلتفت المصلي عن اليسار ويدفل ثلاثة, وبينا ضوابط ذلك, قلنا ذلك مخصوص بما إذا كان يساره شاغرا لا يوجد أحد عن يساره, وإلا تفل تحت قدميه, وبينا الأحاديث في ذلك أن المسلم مأمور أول ما يؤمر به أن يدفل عن يساره, فإن كان هناك مانع فليدفل تحت قدميه. لكن هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن هذا التفل وهذا التعوذ يفعل في الصلاة, وبعض أهل العلم وهو ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100 ذهب إلى خلاف هذا فقال وأما التعوذ والتفل عن اليسار يكون قبل الدخول في الصلاة, أما التعوذ والتفل عن اليسار يكون قبل الدخول في الصلاة. هذا قول ذكرته للأمانة العلمية أولا, وثانيا لنبين أنه لا يصح هذا القول لأنه مخالف لظاهر الحديث, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو فإذا أحسسته أين؟ في الصلاة. فإذا أحسسته وأنت في صلاتك فأدفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. إذن فهذا القول مخالف لظاهر الحديث أولا. لكن هناك مسألة أخرى، هل يفعل ذلك مطلقا سواء كان منفردا أو مأموما، أن يصلي مع جماعة المسلمين مأموم؟ مفهوم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث خاص بصلاته منفردا، وهذا مجال بحث. شوف القول الأول بينا ضعفه لأنه مخالف لظاهر النص، لكن هذا القول له وجه من القوة، وهو محل نظر، يعني محل بحث. خصوا هذا الأمر، يعني ما يفعله المصلي عندما يحس بوسوسة الصلاة، هذا إذا صلى منفردا، قال بدليل أنهم قالوا إن سؤال عثمان بن أبي العاص كان قال يلبس علي صلاتي وقراءتي، أي هو الذي يقرأ، تمام، صلاتي وقراءتي. وقالوا يؤيد هذا أن الإمام يحمل سهو المأموم في الأركان والواجبات، يحمل عنه سهو، تمام، يعني في الواجبات أقول ليس بالله، يحمل عنه سهو، يعني لو سهى المصلي وترك واجبا خلف الإمام لحمل عنه إمامه ذلك، فكيف بمجرد ترك للخشوع أو تلبيس في القراءة وغير ذلك؟ فلا شك أن الإمام يحمل عنه كل نقص وكل وسوسة تحصل في صلاته. فقالوا إذن هذا الفعل قالوا مخالف أو فيه مخالفة، من حيث إنه لا يجوز أن يفعلها الذي يصلي مع جماعة المسلمين، بل يفعلها من؟ يفعلها المنفرد. هذا قول. والآخر طبعا جمهور العلماء الذين شرحوا هذا الحديث لم يشيروا إلى هذا، لم يشيروا إلى تفصيل في هذه المسألة، لذلك قلت في المسألة بحث ونظر، فالله تعالى عنه. المهم ها أذان قولا، منهم من يجعل الأمر على ظاهره وإطلاقه، متى أحسست بهذا الوسوسة فلتدفل عن يسارك ثلاثا ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعضهم يخص هذا الفعل بصلاة المنفرد، بالصلاة المسلم منفردا، أما إذا كان مع جماعة المسلمين قال فالإمام يحمل عنه تلك الخطرات وذلك السهو الذي يطرأ عليه، وهذا قلت له محل من النظر. هذا ختام هذا المبحث الليلة. نحن اليوم تناولنا 6 أحاديث، 5 أحاديث تناولت لنا كيف نرد كيد الشيطان في وسوسة تتعلق بجنب الله عز وجل. فملخص حديثنا أن أول أمر أن تدفعه تجاهد نفسك لئلا تسترسل في الحديث، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك ثلاثا، ثم تقول آمنت بالله ورسله، ثم تقرأ قل هو الله أحد، أو تقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. أما فيما يخص الوساوس التي تتعلق بالتشكيكات في الصلاة ونحو ذلك، فالمسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ويكتفي بهذا ولا يزيد على ذلك شيئا، تبانا، يمشي مع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا باب أخير من باب الذكر، وهو الترغيب في الاستغفار، ثم يليه كتاب الدعاء. وكتاب الاستغفار يشمل على 9 أحاديث إن شاء الله تعالى نشرحها لاحقا، كان من المقرر أن نبدأ اليوم إن شاء الله في شرح هذا الباب، لكن في كل خير نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.